الحمد لله رب العالمين، صلاة لازم في مشاركين صلاة صحابة الكرام
الحديث التي ستأتي عندنا حديث ثلاثة اليوم مهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال عن رجل سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل امرأته بفضل الرجل أو الرجل بفضل امرأته أن يغتسل جميعا.
رواه أبو داود عن سهيل وإسناده صحيح. هنا يعني الحافظ بيعتمد إسناده، تفضل.
عن ابن عباس رضي الله
عنه. لا لا لا، ميمونة، حديث ميمونة. اه ماشي، تفضل.
أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
كان يغتسل
بفضل ميمونة رضي الله عنه، أخرجه مسلم. طبعا الحديث وعلة بأنه من رواية من؟ سماك، كما سنبين. الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل. هذا الحديث في الكلام عن الإسناد أولا، الحديث قد ضعفه البيهقي وأعله بالإرسال، قال هذا حديث شبه مرسل، وهذا لم نعهده في مصطلح المتقدمين والمتأخرين. هو بيقول بذلك لأنه قال في مقام المرسل، لأن الصحابي لم يذكر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه علة منتفية. ليش علة منتفية يا أستاذ؟ ليش علة منتفية يا طلبة العلم؟ ليش؟ لأن الصحابي إيش؟ معدل من فوق سبع سماوات. إبهام الصحابي أو جهالة الصحابي لا تضر في الإسناد. الله جل وعلا يقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها، وأهلها أصحابي لا تسبوا أصحابي. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، فلا يبحث عن عدالة الصاحب. لأننا عندما نقول بأن الجهالة تضر بالإسناد، أنا نعلم هذا المجهول هل له ضبط عدالة أم لا؟ فأما الصحابة فلا يبحث للصحابة عن عدالة. إذن العلة الأولى التي أخذت على الإسناد علة منتفية، لأن الحديث ليس بمرسل، والحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر. العلة الثانية علة التي أعلن بها داود وابن حزم الظاهري، وهي علة حميد الراوي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، رواية حميد بن عبد الرحمن روى عنه، قال ابن حزم روى عنه رجل ضعيف، قال ابن حزم هذه الرواية عن حميد بن عبد الرحمن هو الذي روى عنه ابن يزيد الأودي، قالوا هو داود ابن يزيد الأودي وهو ضعيف، بل قالوا هو متفق على ضعفه. فإذا ابن حزم أيضا أعلى الحديث بالراوي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قالوا داود بن يزيد الأودي، داود بن يزيد الأودي متفق على ضعفه، فالحديث ضعيف. والحق أن بعض من أجاب عن هذا الحديث لم يقل بمتنه، قال الحديث ضعيف، والانتطار الحافظ يصح الحديث، وطبعا صححه كثير أيضا من المتقدمين، والحق أن الحديث صحيح. العلة الثانية علة منتفية أيضا، لأن الراوي عن حميد بن عبد الرحمن هو داود بن عبد الله وليس داود بن يزيد، هو داود بن عبد الله وهو ثقة متفق على تصديقه، وليس داود ابن هو داود بن عبد الله الأودي وليس داود بن يزيد الأودي، فهو ثقة. إذن العلة الثانية أيضا منتفية، فالحديث صحيح. أما بالنسبة لشرح المجمل لهذا الحديث، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة مع نسائه، تطبيقا بلسان فعله ولسان حاله بقول الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. وهو الذي قال: الله الله في النساء، فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وهو الذي قال بأبي هو وأمي: قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ثم قال: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فكانت من ضمن الخيرية أنه كان يغتسل مع نسائه بأبي هو وأمي، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أرضاه اغتسلت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو يقول: ابقي لي، وهو يقول: ابقي لي. فهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يغتسل المرء بفضل المرأة، لا يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. فهذا وإن كان عاما فهو مخصوص، لأن الإجماع على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، كما فعل النبي من حسن عشرته مع أزواجه، كان يغتسل مع امرأته، فهذا مخصوص من عموم قول النبي لا يغتسل المرء بفضل طهور المرأة. هذا الشرح المجمل لهذا الباب. المسائل الفقهية تتعلق بهذا الحديث، المسألة الأولى هي في قوله، قول صاحب الجليل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الاصل في نهي التحريم، لذلك استدل به الحنابلة، استدل به الحنابلة على عدم جواز استخدام الماء الذي خلت به المرأة. ما عندنا ماء تستخدمه المرأة وخلت به، وماء استخدمته المرأة ولم تخلو به. التخصيص هنا في التحريم عند الحنابلة الماء الذي خالت فيه المرأة، خالت. عفوا. واستدلوا بهذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل المرء بفضل طهور المرأة، وقالوا أيضا من النظر بأنها لو استخدمته كان مستعملا والمستعمل طاهر وليس بطهور. القول الثاني هو قول جماهير السلف والخلف، هؤلاء قالوا بجواز استخدام الماء الذي فضل عن المرأة التي خلت به أو لم تخلو به. جميع أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا والأحناف قالوا بجواز الاغتسال بفضل طهور المرأة لأدلة كثيرة. قبل أن أنتقل إلى الأدلة التي استدل بها الجمهور، أود أن أقول بأن الحنابلة أيضا منهم من فرع على النهي بأنه لو خالف النهي فتوضأ بفضل طهور المرأة فوضوه باطل، لتطبيق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. وهذا على أصول ابن حجر، هذا على أصول الظاهرية، لأن السلام نهى المرء أن يتوضأ أو يتطهر بفضل طهور المرأة، فإن خالف النهي وتطهر وتوضأ فطهوره باطل أو قل فطهوره باطل ووضوءه باطل. لما؟ لتطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا: إذن هذا توضأ وضوءا ليس عليه معي؟ ليس عليه إيه؟ وين أمرنا؟ النهي الذي ورد: فقد توضأ وضوءا ليس عليه أمرنا فوضوءه باطل. هذا تفريع على هذا، وإن كان غالب الحنابلة لا يرون ذلك لأنهم لا يرون نجاسة هذا الماء. القول الثاني قول الجماهير كما قلنا، وقالوا بجواز استعمال الماء الذي فضل عن المرأة خلت به أو لم تخلو به للأثر والنظر. نعم حبيبي، حنابلة بس. بالنسبة لقول الجمهور احنا معهم. استدلوا على ذلك بحديث ميمونة رضي الله عنه وارضاه، بأن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المقصود بها ميمونة، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في دفنة فجاء ليغتسل بها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني أنا خليت بالماء. هو شوف الحديث صريح جدا، خلوت بهذا الماء واغتسلت به. فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. قال: سبحان الله الماء لا يجنب. قال: سبحان الله الماء لا. وهذا تعليل يعني ظاهر بجلاء على جواز استعمال الماء. قال: سبحان الله الماء لا يجنب، الماء لا يجنب. واغتسل به. الحنابلة أعلوا هذا الحديث، ردوا هذا الحديث بسماك. قال: هذه الرواية من رواية سماك عن ابن عباس، سواء سماك عن عكرمة ابن عباس، وسماك لا يقبل تفرده. سماك يتلقن، يعني إذا لقنوه يتلقن ولا يقبل تفرده، وهو فيه كلام، وإن كان اعتمده الإمام مسلم، لكن الإمام البخاري لم يعتمد سماك. وهذا يدلك أيضا على خطأ الحاكم عندما يأتي بسلسلة مثل هذه السلسلة سماك عن عكرمة، يقول: هذا على شرط إيه؟ الشيخين، لأن عكرمة روى له البخاري، ومسلم روى له مسلم، قصدي السويشر، سماك روى له ابن عباس، روى له مسلم، فيقول: هذا شرط الشيخين. هذا خطأ، لأن السلسلة نفسها مش معتمدة. عكرمة روى له البخاري، أما سماك روى له من؟ روى له مسلم، ولم يروى عن عكرمة. ولو الرواية هنا عن سماك عن ابن عباس، وسماك كما قلنا ضعيف، فيه ضعف، لكن يجبر بأن هذه الرواية من رواية شعبة عن سماك، من رواية شعبة عن سماك. وشعبة لا يستقي من أحاديث مشايخه إلا الصحيح، شعبة ينتقي، فشعبة ينتقي الروايات. فإذا ضمن لنا شعبة، لنا نقول ذلك، ضمن لنا شعبة هذه الرواية، والحق أنها صحيحة، كما قلت بأن العلماء صححوا مثل هذه الرواية. الترمذي صححها من المتقدمين، وابن خزيمة أمام الأئمة، ابن خزيمة من المتقدمين قد صح هذه الرواية. فهذه الرواية أن السلام اغتسل من ماء فضل عن اغتسال ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. هناك أحاديث كثيرة سنبينها عندما نأتي، لكن من النظر هو أن الأصل في الماء الطهارة، كما قال ابن عبد البر الأصل في الماء أنه طهور باق على أصل خلقته، ولا نسحب منه ولا يسلب الطهورية إلا بدليل. وأين الدليل على سلب الطهورية؟ ما في دليل. قال من النظر، الأصل أصل الماء على الطهورية، إلا نأتي دليل على سحب سلب هذه الطهورية. لو قالوا الدليل أن المرأة لو خلت به قد استعملته فيكون هذا الاستعمال مستعمل، قلنا لا، خلت به وهذا فضل عنها. حتى ندخل في وحكة الخلاف بين العلماء في مسألة المستعمل، لا، الحديث قال نهى عن أن يتطهر المرأة على أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. فضل ما الفضل الذي يبدو منه من في الإناء؟ لا المنفصل، اسمه يا شيخ عشان نجيب التوجيه وبعدين نأتي بما تريد. فهمتم التوريد؟ مش فاهمين. نقول بالأثر والنظر، من الأثر فعل النبي قد اغتسل بإيش؟ بفضل طهور ميمون. من النظر قلنا الماء الأصل في الماء أنه باق على طهوريات، من يسلبه؟ ائتنا بالدليل على السلب، هل تغير الطعم اللون الرائحة؟ قالوا لا، قلنا إذن لا سلب. فهمتم؟ وقلنا لأن النساء نهى عن الفضل، الفضل هو يتبقى في الإناء، حتى لا ندخل أنفسنا بأن الفضل هو ما فضل عن الأعضاء، فندخل في الكلام على الماء المستعمل وسيأتي الكلام عليه. فهمتم اللي أقوله؟ يبقى إذن بالإجماع أصل الماء طهور، كما قال الماء طهور لأنه جس شيء. فلما نمنع الناس من الماء الذي هو أصل الطهارة ولم يرد دليل على سلب هذه الطهورية؟ فهمتم؟ هذا بالنسبة إلى القول الراجح وقول الجماهير، وأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، هذا النهي موجه توجيهات أخرى. إن كان هذا الراجح عن الحنابلة، عن قول الحنابلة، وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه، لأن الحديث وردت ظاهرة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ، بل قد اغتسل من ماء اغتسلت منه من ميمون، وقالت كنت جنبا، اغتسلت من جنابة، وقالت سبحان الله يعلي الله يبين له، سبحان الله الماء لا يجنب، ماء لا يجنب، واغتسل مسلم به. وأما الرد على ما استدل به الحنابلة من الحديث، ردود ثلاثة، تباينت الردود عن الجماهير، منهم من قال هذا الحديث ضعيف والأحكام فرع على التصحيح، وأخذوا التعليل البياقي على الإرسال وتعليق ابن، وأيضا تعليل ابن حزم على داود بن يزيد. قلنا التعليلان مرفوضان مردودان، الحق أنه غير مرسل، بل الحديث فيه رجل من صحابة رسول الله ولا تضر الجهالة. وأما الثاني فإن يزيد هو يزيد بن عبد الله الأودي، وهو ثقة وليس ابن يزيد، هو داود بن عبد الله وليس داود بن إيش ابن يزيد، وهو ثقة. فإذا الحديث صحيح، فنرد عليهم هذا التوجيه. قالوا إذن في التوجيه نقول بالترجيح، تعارض حديثان، حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا رسول الله من إناء واحد، وحديث ميمونة قد اغتسل سلم من فضل طهور ميمونة، فقالوا حديثان أقوى في الدلالة، أقوى في الدلالة، وأيضا في الأحفظية، وأيضا في الإسناد، فإسناده يقدم على إسناد من؟ على هذا الإسناد، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السلم نهى أن يغتسل رجل بفضل طهور المرأة. قلنا ولما الترجيح؟ ما نبحث عن الأهم ألا وهو الجمع صحيح. احنا قلنا اعمال الدليلين اولى من اعمال احدهما، والله تعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه، يبقى ناخذ بكل الادله، بل نحن ناخذ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يغتسل بفضل ايش؟ طهور المرأة. وايضا ناخذ بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بفضل طهور المرأة، وكل في ايش؟ في دائرته. قالوا غيف. قلنا نقول عندنا توجيهان، توجيه اسد من توجيه لكنهما توجيهان مقبولان. التوجيه الاول بقول الجمهور الذين يقولون بأن الماء المستعمل ليس بطهور، هو طاهر. قالوا أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا عام مخصوص، أو قالوا عام يراد به الخصوص، يقصد به الماء المنفصل عن العضو لا الماء المتبقى. ماشي 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 حبايبي، شفتم؟ ما هو شفت. ماشي ماشي ايه؟ ماشي ماشي. اي نعم، على القول بانهم قالوا ان الماء المستعمل طاهر. التوجيه الاول الجمهور قالوا نحن نقول بان هذا الحديث عام يراد به الخصوص. يعني ايه يا حبايبي؟ نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فضل طهور المرأة عام، عام في ايه؟ في المنفصل، مش كل امرأة أبو. في المنفصل في الماء، عام في الماء، في المنفصل عن العضو، وفي ايش؟ وفي المتبقي. صح ولا لا؟ حديث يشمل ولا ما يشملش؟ يشمل ولا لا؟ قلنا هذا العام يراد به الخصوص. ايه هو الخصوص؟ قالوا لا المنفصل لا المتبقي. قلنا لما قالوا للأدلة التي أخرجت المتبقي، فبقي الاحتمال الأول هو الوارد. عندنا الحديث هكذا في دائرة، نهى أن يتوضأ، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب فقالوا بفضل طهور المرأة، فقالوا عندنا احتمالان سهمان ينزلان. السهم الأول الفضل ده معناه المتبقي منها، المعنى الاحتمال الثاني والمنفصل عنه. قالوا لا، هذا الحديث فقط محصور في المنفصل عن العضو ليس المتبقي. قلنا وما الذي قوى عندكم هذا الاحتمال؟ قالوا أحاديث عائشة وميمون، لأن سلم كان يغتسل مع عائشة في إناء واحد يقول وتقول ابقي لي ابقي لي، هو متبقي ويجوز استعماله، وهو يقول لها ابقي لي ابقي لي، هذه دلالة على الجواز. أيضا أبقت ميمونة بعض الماء واستخدمه النبي وقال سبحان الله الماء لا يجب. يبقى قالوا إذن هذا عام مخصوص، عام يراد به الخصوص، يراد به إيش؟ المنفصل، لأن الماء المنفصل هو ماء إيه؟ مستعمل، والماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطاهر غير عند الجمهور. الأحناف في قول لهم أنه نجس أصلا، المستعمل نجس عندهم، لكن عند الشافعية والحنابلة عندهم أنه إيش؟ طاهر، طاهر في نفسه غير مطاهر لا صلبت الطهورية. فيبقى إذا التوجيه الثاني، التوجيه الأول في مسألة الجمع، قالوا هذا حديث عام يراد به الخصوص، ونحن لا نوافق على ذلك، لأنه سيأتي أن الماء المستعمل طهور، طهور لم تصب له طهوريته، لكن تركوه استغذارا، طهور الماء المستعمل طهور، هذا راجح صحيح. فيبقى التوجيه الثاني والأسد عندنا، إيش هو التوجيه؟ أن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة. طب وليش الكراهة؟ ما الحكمة؟ هذا النهي مصروف من التحريم إلى إيش اللي صرفه الشطار؟ لا يا حبيبي مش الاستقذار يا بابا، ده تنحك. ايش اللي صرفه يا بابا؟ الصارف يا حبيبي يكون اثر اولا ثم او نظر، اي حديث؟ فعل النبي، فعل النبي يا بابا يا حبيبي، من انه استخدم ماء فضل عن مين؟ وتوضأ او اغتسل مع عائشة في اناء واحد. قالوا بعيدا، هنا يمكن ان نقول ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم صرف النهي من التحريم الى الكراهة. قلنا طب وليما الكراهة؟ قالوا الحكمة، لان ممكن انسان ان يستغذر استغذارا، صحيح ولا لا؟ ممكن الإنسان أيضا يشك، والشك يدخل في قلبه، وهذا الشك يؤرق عليه عبادته، مع أن اليقين لا يزول بالشك، لكن هذا الشك يشوش عليه عبادته، يأتي له بالوساوس، لذلك قالوا بالكراهة. يا رب فهم فهم. يبقى عندنا توجيهات ثلاثة، صح؟ توجيهات ثلاثة. لا يابا انت نايم ابو غنيمه، لا لا هننزع منك التاء المربوطه ونجعلها بالميم فقط، ها لا اتينا بتوجيهات ثلاثه، اقسم بالله توجيهات ثلاثه، انت واهم، انت واهم ابو غنيمه، ها هتشوف ابو غنيمه الثاني. طب اصبر بس يا حبيبي، انت بتصلي بتتصلي، انا ما بخطئكش حقا، انت واهم، انا جبت ثلاث توجيهات يا بابا. ابو غنيمه الثانيه ثلاثه، خلفت ابو غنيمه الاول، يعني خلاص المساله منتهيه الان، رايت خلفك صاحبك لما تمشي معه بتتصرف. احنا اعطينا ثلاث توجيهات ولا توجيهين؟ هذا المجلس اختلف، مجلس العلماء اختلف. هات اخويا ضبط كتاب، انت كم توجيه؟ لا ده قالها ثلاثه خوفا، والله ده اقسم لك وبيتني على اثنين لك قالها خوفا. وريني، هات
وريني ضبط الكتاب، وريني كم توجيه.
انا اقول لا هم ثلاثه،
لا وريني تعال
اهو الف وباء، شوف من الخوف. يا حبيبي يا ابو غنيمه ثلاث توجيهات. التوجيه الاول قلنا بالضعف، تضعيف الحديث، والاحكام فرع على التصحيح فردوه، والامر الثاني الترجيح، صح؟ والامر الثالث الايش؟ الجمع. خلاص ابو غنيمه لا تتصلب على شيء لك فيه انا جيد. يبقى اذا هذه التوجيهات الثلاثه والراجح فيها هو الجمع، اما الجمع بمساله الماء المستعمل، ولما الخلاف لا ناخذ بالوفاق، صرف النهي، صرف النهي من التحريم الى الكراهه، والصارف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المساله الاولى، هذه المساله الاولى. تفضل. هم العلماء قالوا ذلك، قالوا نخصص هذا الباب من الزوجات، فإني الخاص هذا باب من الزوجات، لكن ماذا استفعل في حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري؟ كان يتوضأ الرجال والنساء من إناء واحد، قال من مكان واحد جميعا. هذا عموم. وإن كان الذين أرادوا توجيه هذا الحديث قالوا بالمحارم فقط، والحق لا، ما ممكن أصلا نقول أنهم يتوضعون من مكان واحد لكن تباعا، يعني يبدأ الرجال ثم يأتي إيه نساء، لأنهم في الرعيل الأول كانوا فيهم تقوى وورع ودين، ما عندهمش حاجة اسمها ليديز فيرست، عندهم هذا التوجيه، هم يريدون التوجيه عشان كيف هي تعري يدها ورجلها، ده التوجيه. لكن نقول لا يمنع أن 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 تكون المرأة بجانب الرجل ولا ينظر إليه، مفهوم؟ هذا هو. فصحيح الراجح بذلك أنه يجوز الوضوء والتطهر بالماء الذي فضل عن المرأة. المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث، الإجماع منعقد على أن الرجل والمرأة يتطهران من إناء واحد، إجماع. ومستند الإجماع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، هذه دلالة من الجنابة، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فأقول له ابق لي، تختلف أيدينا في الإناء، تختلف أيدينا في الإناء، فأقول ابق لي ويقول ابق لي. حتى الحافظ حجر استدل بهذا الحديث على جواز نظر الرجل لعورة المرأة ونظر المرأة لعورة الرجل، الأزواج يعني، لأنه ورد عند الشافعية بأن هذا يورث العمى، بحديث موضوع صاحبه كذاب، من نظر إلى فرج المرأة ورثه ذلك العمى، وهذا باطل، هذا من فعل المسلم اغتسل معه واغتسلت معه، فهذه فيها دلالة على جواز نظر للرجل المرأة والمرأة للرجل. وأيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تغتسل، هي ميمونة أيضا كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي من إناء واحد من جنابة. وحديث ابن عمر رضي الله عنه ما عندك؟ نعم، لا يورث العمى مش النسيان، النسيان ده جبته منين؟ ده واحد كذاب تاني ده ولا ايه؟ ما اكيد في الكذابون الدجالون كثر، الاستحسان العقلي لا هو بقى، يبقى ممكن ممكن بالتجربه انسان بيحدث معاه نسيان في هذا فيقول لك هذا خطا، لا ليس بصحيح، هذا ليس فيه ثمة شيء، ولمن حجر واسعه ونحرم حلالا. طيب يبقى اذا الاحاديث الثالثه اللي يدل على ذلك الحديث الذي في البخاري هو الاسناد في الشمس بانه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من مكان واحد، وفي رواية قال: من اناء واحد. وايضا انعقد الاجماع على جواز اغتسال المراه بفضل الرجل عند توجيه حديث ابن عمر بانهم كانوا ياتون تباعا، فالرجل اولا وتاتي ايش المراه بعده، فانعقد الاجماع ايضا على ان المراه لها أن تتوضأ وتغتسل بفضل طهور الرجل. المسألة الثانية وهي الحديث الذي جاء تمام الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور المرأة الرجل، قال: وليغترف جميعا. هذه طبعا القاعدة التي شرحناها قبل ذلك بأن هذه الشريعة الغراء ما أغلقت بابا إلا فتحت أبوابا، لما قال: طب أنا ما يجوز لي، ما أستطيع، أنت نهيت الآن يا رسول الله على أن أغتسل بفضل طهور المرأة، فماذا أفعل؟ قال: اغترف معه، اغترف معه، تناول معه، قال: وليغترف جميعا. وفيها أيضا دلالة على أن مس يد المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء خلافا للشافعية. من وين يجد هذا؟ من وين نستدل بهذا؟ قالت عائشة: اختلفت أيدينا، وما يعني مش ممكن أن السلام بيتربص أن اليد تطلع واليد الأخرى تدخل، فأكيد تختلف الأيدي في الإناء، فتماس اليد اليد ولا ينتقل، لأن السلام ما علمنا أنه اغتسل من جنابة ثم خرج بعد ذلك يتوضأ لانتقاد الوضوء، لأن الإجماع على أنه لو انتقد وضوء الرجل وهو يغتسل لا ينتقد الاغتسال. يعني لو اغتسل الرجل هذا يرفع عنه الحدث الأكبر، وهو في الاغتسال قبل تعميم الجسد بالماء أخرج ريحة، هذا ينقض الوضوء للطهارة الصغرى لكن لا ينقض الطهارة الكبرى، يبقى هو بقي عليه إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، مع أننا قلنا لو عمم جسده بالماء له أن يخرج ويصلي دون أن يتوضأ، صحيح؟ هو بانتقاد الوضوء يحتاج إلى وضوء، يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية ولا يحتاج إلى الاغتسال. هذه المسألة الثالثة تتعلق بهذا الحديث، الفوائد المستنبطة في الفائدة الأولى: الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة، وهذا قول الجمهور في أن السلام نهى، والأصل في نهي التحريم، طيب، لكن صرفه إلى الكراهة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة على أن الصارف أيضا قد يكون نصا، قد تكون سنة فعلية، سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية أو بالقياس أو بمفهوم المخالفة، هذه صوارف تصرف من التحريم إلى الكراهة من الوجوب إلى الاستحباب. وعند جمهور الأصوليين أيضا من الصوارف الآداب، الآداب الأداب تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وتصرف النهي من التحريم إلى الكراهة.
ما لك؟ ما بك؟
الإدارة برضو؟ الإدارة؟ طيب فالإدارة الآن بتقول يعني بيشدوا عليكم وبيشدوا علينا احنا كمان، الله المستعان. ومع ما زلنا نقول الرجال ايه ده؟ مش الواحد بس اللي بيجاوب؟ الرجال ايه ده بصوت منخفض بهذه الطريقة؟ لا لا، انا حقا رأيت في المجلس استئسادا عظيما. ابو غنيمة وانت طيب فخايفين ها؟ طيب خلاص، ما يعني ماذا نفعل؟ حسن العشرة جيد، والله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، خيركم خيركم لأهلي. هذا الحديث احفظوها ورددوها وانتم ماشيين، هذا أفضل لك. نعم أيوة، يعني انتم من الأنصار. لا حضرتك خلاص بقى المسألة منتهت، لكن في السن هذا شوف شوف الأسود أسد الغب، ما هياخدوا خبرة بعد برضه ما يصلوا إلى هذا الزمان، الله المستعان. جزاكم الله خير. الفائدة الثانية الأداب، من صرف الأداب قالوا الأكل باليمين ليس بحرام، مكروه، لأنها من باب الأداب ليست من باب العبادات، لأن السلام قال الأكل بالشمال، لأن السلام أنا قلت باليمين، أنا قلت باليمين، بس أنا أقصده في اليمين أنه السلام قال إيش؟ كل بيمينك وكل مما يليه، فهذا واجب أو أمر. قالوا لا ليس بواجب، هذا مستحب، فمن أكل بشماله فقد وقع في الكراهة لا في الحرمة. قلنا لهم الله ماذا تفعلون بقول سلم كل بيمينك؟ قال لا استطيع. قال لا استطاعت فشلت يمينه. قلنا لأن هذه علة أخرى، الجمهور يجيب يقول لأنها علة أخرى. إيش العلة الأخرى؟ كب. قال ما منعه إلا الكب، وهذا كلام لا أدين الله به، هذا جماهير السنة يقول ذلك، لا أدين الله به، أدين الله من الأصل نهي التحريم، ما لم يأتي صارف حقا يصرفه، والأداب ليست بصارف من الأداب أو من العبادات، فالكل أمر من فالكل يكون أمرا من الله، يكون نهيا من الله، فلا بد من السمع والطاعة. الفائدة الثانية هي الفائدة التي قد شرحناها الأسبوع الماضي، فائدة الشريعة الغراء أن الشرع إذا أغلق بابا فتح بابا آخر، وهو بقوله وليغترف جميعا. وهذا أيضا يعني هذه من أداب المفتي، من أداب المفتي أن يتقن بأن هذه الشريعة الغراء لا تغلق بابا على الناس وتتركهم مغلقا. حرام 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 حرام، عشان كده قالوا السلفيين دول إيش؟ دول مشددين، ما عندهمش غير النار النار، ويبكوا وانتهى الموضوع، حرام حرام. قلنا لا، المفتي الحق هو الذي يعرف كيف يتدرب ويتمرس انه اذا اغلق بابا على الناس يفتح لهم ايش؟ ابوابا. قال او عين الربا لا تفعل ردوه، ثم قال بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنبه. الحديث الذي يليه تفضل. في اي سؤال حتى ننتقل للحديث الثاني؟ تفضل. في اي سؤال في هذا الحديث؟ طيب قالوا مسألة أكل من ده من الأدب، وكل مما يليك ده من الأدب، ليس من العبادات، ليس فيها ركوع على السجود ولا صيام ولا حج ولا زكاة، فهم؟ هم قالوا ده لا تأصلهم، قالوا لأنها ليست من العبادة، فلما لم تكن من العبادة والأوامر التي تأتينا أوامر عبادة، فلما لم تكن من العبادة صارت من الهيئات، والهيئات استحسان، والاستحسان لا يكون وجوبا يكون استحبابا. فهمت حاجة؟ أقطع ذراعي لو فهمت كيف، خذها بقى كده واحفظها، فهمت بالله عليك؟ طيب يبقى إذن هم قالوا الآداب ليست عبادات، طالما ليست عبادات يبقى إذن هذا الأمر ليس على التأصيل الذي نؤصله بأنه للوجوب أو النهي للاستحباب. قل لي فهمت، لا قل لي فهمت بس خلاص، مصدق تصدق. نعم نعم حبيبي، النسخ هذا بعيد جدا. لا لا، هو ممكن يقول إشارة، طب من أين فهمت بأن الجنب لا يقترب لا يقترب من مائه؟ قلنا اجتهادا منها، اجتهادا منها. لا لا، مفيش دليل، مفيش دليل واضح، اجتهادا منها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقذر هذا الماء يستخبثه، فهم إزاي؟ بس الاحتمالات واردة، والاحتمال واردة أن النهي موجود، فهم؟ لكن ده احتمال، لا نبني عليه، لا نبني عليه أصلا شرعيا. النسخ هذا لابد له من دليل أوضح من جبس النهار، لنعرف المتأخر منه المتقدم، فهم؟ تفضل تفضل. ايه هو؟ انا اعرف يعني بالله عليك، اما يكفيك الرد على حديث فتبحث عن الموقوف بعدما انتهينا من المرفوع، تبحث عن الموقوف انت لك ان تفعل حاجه واحده بس فقط. كل هذه الموقفات التي جاءت ماذا تقول فيها؟ تقول اجتهادات من الصحابه خالفت ايش؟ قول النبي او خالفت فعل النبي، وتعبدنا الله بالاخذ من الصحابه دون النبي، فاخذنا من الصحابه دون ايه؟ دون النبي. دي اجابه سديده اللي انت ممكن نعملها. حموت حرام، حرام يا اخواني، لا مستحيل، مستحيل والله. ها وقد امرنا وتعبدنا الله ان ناخذ بايش؟ بالنبي مش بالصحابه كائنا من كان. قال ابن عباس اوشكت السماء ان تمطر عليكم حجاره، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر وابن عمر. ده ابن عباس حبيبي، لا ما انا ما بخطاكوش، ده ابن عباس في سنن الدارمي. اما ابن عمر قال تعبدنا الله باتباع ابي، باتباع النبي لا باتباع ابي، يعني عند المخالفه.
النبي
رضي الله عنه وارضاه.
قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. فاحنا ما ترجمنا لابن عباس، وابن عباس هو ترجمنا قبل ذلك له حديث ميمون. ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم موضوع النبي صلى الله عليه وسلم فأعانقه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وطبعا في فرق بين الفقه والعلم، فلذلك قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فصار حبرا لهذه الأمة. وكان ابن عباس مع دعاء النبي أعان النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، لأنه كان سريع الطلب، وكان كما سئل هو كيف وصلت وبلغت إلى ما بلغت له، قال بلسان سؤول وقلب أقول، يعني ذكي فطن ومع ذلك ملازم أستاذ. قد لازم زيد بن ثابت، كان يقول عن نفسي كنت والله أبيت على عتبة العالم، إما زيد وإما أبي، فيخرج فيجدني تصفني الريح فيجدني فيقول يا ابن عم رسول الله لو أرسلت علينا لعيش لأتيناك، فقال لا، العلم يأتي ولا يؤتى له. اللهم إنا نشكو إليك هذا الزمان. فالعلم يأتي وهم يفرون من العلم، والأول كان العلم يؤتى له، لذلك تزهد الناس في العلم لم يعرفوا قدره. فابن عباس أبي يقول أنت ابن عم رسول الله شرف آل البيت نأتيك، قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي. ولذلك أبو هريرة لما مات زيد بن ثابت ودفنه وقف على قبره فبكى وقال دفن اليوم علم كثير، ثم قال ولعل الله يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. نعم، عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهب إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ليغسله سبع مرات أولى لهن التراب، أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه بالتبريق رحمهن أو أولى لهن.
هذا اللي كان جانبك الإدارة برضه، هو الإدارة تسمع وتاخد العفاريت الصغيرة هذه والعفاريت الكبيرة اللي بتسجل وتسمعها مرة ثانية، لابد هم واخدين على الحفظ والكتابة، لذلك انت ترك الأطباء والمهندسين كلهم بنات ليه؟ يحفظوا جدا وسريعا يطلقوا اللي حفظوه وينسوا جدا. فالعلم ليس كذلك، هم في علم شرعي بقى الآن، فلابد أن يتعلمنا كيف ضابط العلم. أنا كنت دائما أقول هذا العلم خاص بالذكران من العالمين، أدين الله بذلك، حتى نبتت نبتة من النساء تحرص حرصا شديدا على العلم، فإن كنا يحرصنا العلم فلابد أن يعني أن يتابعنا الدرس ولو كانت السرعة، لتحفظ تنتبه للقواعد والتأصيلات وكيفية الرد على المخالف، لتتكون ملكة الفقه عندها وتسجل الدرس وتسمعه أكثر من مرة. ماشي، الحديث اللي بعد.
عن أبي قتادة
رضي الله عنه وأرضاه.
عن أبي قتادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بمجد، إنما لي المطر والدين عليكم، فلو الأربعة وصحابه بالتدين وابو حذيفة.
جزاك الله خير. وقتادة طبعا من الأنصار، رجل من الأخيار الأبرار، أقول قول سلم طهور، حديث أبو هريرة طهور إناء أحدكم. ديننا دين النظافة، ديننا دين النظافة، وترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها، وكان ينهى عن أن ينام المرء إذا أكل لحما ألا يغسل يديه أن ينام حتى إذا أصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب غسل فمه، لأنه بعدما شرب اللبن أتوا له بالماء، وكان يقول إن له إيش؟ لا دسما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر حتى بالوضوء مما مست النار. ديننا دين النظافة، ولذلك أنت ترى يعتني جدا هذا الدين بذلك. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أن هذه فيها نظافة الفم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي العلة التي فيه، قال هو مطهرة للفم مرضاة للرب. وأيضا من ذلك بأن الله جعل قال وثيابك فطهر. ولما اشتم سلم الرائحة من الرجال الذين يأتون من عوالي المدينة، فقال لهم سلم لو اغتسلتم في يومكم هذا، وكان يقول إن كان ينهى أي أحد يأكل البصل أو الثوم أن يأتي المسجد. قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجده. وأمر النبي برجل أكل البصل وظهرت منه الرائحة فأخرج إلى البقيع، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فدين دين النظافة. لذلك أمر سلم بإراقة الطعام أو الشراب كما سلمين في الخلاف بين العلماء في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي ولغ فيه الكلب، وأمر بغسله سبعا. أقول أولا الولوغ، ولوغ الكلب ما هو الولوغ؟ هذا شرح مجمل المسائل الفقهية. ولوغ الكلب ما هو ولوغ الكلب؟ هو إخراج لسان السبع في الإناء، إخراج اللسان في الإناء فيختلط لعابه بالماء، هذا هو الولوغ، سؤر الكلب، سؤر السباع. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحدكم. المسائل الفقهية التعلق بهذا الحديث، أولا قوله طهور إناء أحدكم استدل به العلماء على أن الإناء على نجاسة، لأن الطهور متى نمت؟ هاتلو مية بس. متى نمت؟ متى نمت في الليل؟ ليش بتضحك؟ السؤال هذا مضحك؟ طيب متى استيقظت صباحا؟ الساعة 9 أخذت كفاياتك في النوم ولا لا؟ وبتنام في درس العلم؟ لا، أنت فغرت فاك عشان الكل يدخل، وبعدين عمال تغالب ما بتغالبش، اكظم. وطلب العلم ما ينفعش فيه التساؤل، أي واحد هيتساءل هيتزنب، سامحوني. نتساءل في العلم؟ ها؟ قل ما قلت، قل ما قلت الآن. هتلزقوا فين؟ يا ديت، يعني أنت معنى ذلك إن تلزقوه فجأة؟ يعني معنى ذلك إن أنت شغال وأنا غافل عنك؟ أنت يعني المسألة مستمرة معاك. طب كويس إن أنت أيقظتني عشان أنا غفلت عنك، أنا شايف الأطراف بس، إنما النص أنا مش هي هذه اللي عاملة فيها المشكلة دي. الضوء المسلط ولا مخليني مش شايفك، يعني أنت شغال من الصبح. ماشي، نلزقوه بقى يعني إيش؟ طيب، هنا طهور، فقالوا الطهارة هذه لا تكون إلا من حدث أو من نجس، صح ولا لا؟ الطهارة ليست طهارة إلا من شيئين، من حدث أو من نجس. وطبعا الحدث في الإناء حدثان، حدث أكبر وحدث أصغر، فالحدث الأصغر في الإناء غير الحدث الأكبر في الإناء. شو اسمه رياضة؟ أنت شفت إناء أجنب قبل كده؟ أنت يا معلمي رأيت إناء أجنب قبل ذلك؟ تزوج إناء فأجنب؟ أما ليش تقول حدث أصغر وحدث أكبر؟ ليش قلت هذا؟ طب أنا غلطان، بتمشي وراء ليه؟ أنت اللي قلت؟ هو الآل اللي قدامك، اللي قدامك أيوه، وأنت إيه؟ ما تخافش أنا بكلمه، هو قال لي ده حدث أصغر. طب الإناء حدث أصغر، إيش حدث أصغر في الإناء؟ إذا الحدث لا يكون الإناء لا حدث فيه، يبقى إذا يبقى النجاسة ممتزين، يبقى إذا قول السلام طهور دلالة إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن نجس. فلما لم تكن عن حدث إجماعا خلافا لهذا الرجل الذي شذ بقوله فصارت إيش؟ النجس. يبقى إذا النجاس والنجاسة هذه من ولوغ الكلب. هذا استدل به الأئمة الثلاثة. وهناك رواية عن مالك أيضا يعني موافقة، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أحمد، ورواية عن أحمد أيضا قالوا بأن الإناء ينجس بولوغ الكلب. والقول الثاني المالكية قالوا إن الأمر بالغسل هنا ليس للنجاسة بل للتعبد، إن الأمر بالغسل هنا ليس للنجاسة بل للتعبد، وهذا عنده فيها أدلة. الدليل الأول السبع مرات، يستدل بتخصيص السبع مرات في الغسل أن هذا ليس للنجاسة، لأن النجاسة بالإجماع يزيلها مرة أو أن تغسلها مرتين أو ثلاثة، عدد السبعة هذه تدل على التعبد لا التعليل. هذا قول من؟ قول مالك. وأيضا يستدلون على ذلك، يعني يقولون بأن هذا الغسل للتعبد، يقولون بأن هذا استغفر الله هذا من أصل ما يعتقدون بطهارة الكلب. سحنون يقول أبيع الكلب، سحنون ده إيه؟ من الملكية، عالم العلماء الملكية، تعرفونه؟ مش حد فيكم درس الأزهر الملكية؟ ها؟ عارفينه؟
اسمعوا عنه يعني. راجل طيب منين من سحنين؟
من أمريكا.
ما قلنا من أمريكا منين بقى؟ منين؟ من مينة؟ من أغنيمة؟ منين؟ لا ما فخر من أغنيمة؟
طيب طيب طيب
لا ما فخر لنا. نعم طبعا هو كان تاخد الرواية أصلا في المدونة وغير، لكن الذهبي كان تكلم عنه أنه كان يستبيح الغناء وغير ذلك. الغرض المقصود كان يقول أبيع الكلب وأحج بثمن، مبالغة في إظهار حل البيع، أبيع الكلب وأحج بثمن. وقال بعض العلماء لا يحل من الملكية، ما زلنا مع من الذين يعتقدون في رواية أن الكلب إيش على الطهارة. فقال بعضهم لا يجوز بيع الكلب إلا في حالة واحدة، إن أراد أن يبيعه ليأكله جاز بيعه. نعم هذا قول المجين يا حبيبي، يأكله هو، يأكله هو يا برجلين يا حبيبي والقلب والكبد. هذا قول في الملك، مالكم في إيه؟ مش بخطائكم يا حبيبي، يأكله هو يا باب. الآن هو بيقول الكلب بيعه حرام، فين يأكل ثمنه بقى؟ قال الكلب بيعه حرام إلا في حالة واحدة، إذا أراد أن يبيعه إذا أراد أن يشتريه ليأكله. ليأكل إيه بقى؟ فين يأكل ثمنه؟ هو هيشتريه أصلا هيدفع فلوس. ما هو البيع والشراء واحد يا حبايبي في اللغة، باع واشترى من الأضداد يا بابا، صح؟ إيش قال الله عن يوسف؟ وشروه، يعني إيه بقى حبايبي وشروه؟ بس باعوه صحيح ولا لا؟ فهي من الأضداد. المفروض أنا قاعد مع طلبة علم ودرسين، أنا بقيلة دي درسين قبل كده في الأزهر، إما إن كان ده تدليس مركب عليا فده أمر آخر بقى. طيب فالغرض المقصود بأنه قال يبيعه ليأكله ويجوز، فهم يعتقدون بطهر بطهارة الكلب، إذن قالوا هذا الغسل غسل التعبد وطهارة الكلب إذن ليس بنجس، وهذا كلام باطل شاذ مرذول مردود غير مقبول. بل الأمر بالغسل لإيش؟ للنجاسة. الأمر بالغسل للنجاسة لأدلة كثيرة. ده الأول دلالة الواضحة في 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 السياق بقول سلم طهور، والطهور لا يكون والطهارة لا تكون إلا من نجاسة أو من حدث، فلا حدث يبقى إذن هي طهارة من إيش؟ من النجاسة. والأمر الثاني العدد، العدد يدل على تغليظ النجاسة، يعني نحن نرد على الملكية بسلاحهم. هم قالوا العدد ألجأنا أن نقول أنها ليست للنجاسة، قلنا بل العدد دليل على غلظ النجاسة، غلظ النجاسة، لأنه قال بسبع مرات دلالة على غلظ النجاسة. وأما قولهم بطهارة الكلب فهذا قول مرذول غير مقبول حتى في المالكية، حقق صاحب جمع الأمهات وغيره من المحققين من المالكية نجاسة الكلب. هذه المسألة الأولى. يبقى إذن المسألة الأولى أن الأمر بغسل الإناء دلالة على نجاسة ولوء الكلب، وهذا خاص من أسعار السباع. ونحن في الأسبوع الماضي أخذنا الكلام على أسعار السباع وقلنا بالإجماع أسعار السباع نجسة سوى الكلب والخنزير. هذا ممتازين، الإجماع أنها طاهرة سوى الكلب والخنزير. طيب الخنزير الحاقا بالكلب. المسألة الثانية، استدل الجمهور بقول سلم طهور إناء أحدكم. نعم يعني الاثنين واحد، هم تكلموا في هذا الباب الحاق الخنزير، في هذا الباب الذي سيأتيك الحاق الخنزير بالكلب في الأسعار، لكن انت تتكلم على الحاق الكلب بالخنزير في النجاسة، لأنه قال فإنه رجس فجاء النص عليه فألحقوا به الكلب. اعكس بقى هنا في السنة، الأسعار جاءت في إيش؟ في هذا، لأن اللي جاءنا في الكتاب هو لحم الخنزير مش سؤر. فهمت ولا لا؟ طب إيش الفرق بين الثلاثين؟ ايوه الحقنا به الكلب للنص على نجاسته، ممتاز في السؤر ممتاز، وجاء النص عليها في الكلب والحقنا به، ممتاز. المساله الثانيه الا وهي استدل الجمهور على نجاسه عين الكلب، استدل الجمهور بهذا الحديث على نجاسه عين الكلب. يا شطار كيف؟ طبعا هذا خلافا لمن؟ الملكيه. قال ابيعه واحج بثمنه، قال لمن ياكله يرون طهارته. استدل الجمهور الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد والأحناف على نجاسة عين الكلب بهذا الحديث. من وين؟ من وين يا شطار؟ أيوة يا أبا
لا والله هو بيبيع طماطم. لا لا هو صحيح هو ما قاله لك ما عرفش أصله علميا. هو القياس الجري، القياس الأولوي، القياس الجري. قالوا أشرف ما في الكلب فمه، ده له رائحة نكهة عظيمة. الكلب له نكهة، انت اسأل بقى النساء المغرمات بالكلب لولو، له نكهة عظيمة. فأشرف ما في الكلب الإيش؟ آه نعم الفم، يعني أعظم أعظم مكان فيه هو الفم، له نكهة كما قلت عظيمة. والكلب اصبر بس يا حبيبي، اصبر يابا يا حبيبي. لا لا لفمه رائحة، من انت بتبيع كلاب؟ بتضرب الكلاب؟ طالما مش مختص اسكت. فأفضل شيء في الكلب فمه. قالوا أفضل شيء في فمه هو ايه؟ اللعاب. فلعابه نجس ففمه نجس. فإن كان أشرف ما في الكلب نجس، فمن باب أولى أن يكون ذيل الكلب ايش؟ نجس. جسم الكلب ايش؟ نجس. فقالوا إذا ذنبه، ذيله، رجله، أذنه، كل شيء في جسده ايش؟ نجس. لأن أشرف ما فيه نجس فإذا النجاسة تتعدى. وهذا يعني شبه اتفاق، لأن في رواية عن الملكية توافق الأئمة الأربعة في ذلك، فهو شبه اتفاق. لكنهم استدلوا كما قلنا بذلك بأن بالقياس الجلي أو القياس الأولوي. المسألة الثالثة، ظاهر النص في قول سلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. الكلب بالألف واللام، هنا ألف واللام إيش؟ استغراقية، يعني تدل على العموم، يبقى جنس الكلاب كل الكلاب. وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا كل كلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه، كل كلب إذا ولغ في الإناء فقد نجسه. قال بعض المحققين من أهل العلم، قالوا لا لا نقول بأنها على العموم، بل هي مخصوصة بالكلاب التي استثنى الشرع اقتناءها. شرع حرم اقتناء الكلاب، قال من اقتنى قلبا، من اقتنى كلبا عفوا فينقص ذلك من اجله ايش؟ قدر قراط او قدر قراطين من الاجر. فقالوا اقتناء كلب الحرف او الماشيه او الحراسه بالاتفاق يصح. قالوا اذا كلب الصيد مستثنى، وكلب الحرث مستثنى، وكلب الحراسه مستثنى، فهذا يخرج من عموم قول الإسلام قول إن أحدكم أن يغسله سبعا والنجاسة. فقالوا لأن المشقة، ولهم توجيهان، التوجيه الأول أن المشقة تجلب التسير، التوجيه الثاني من ناحية الأثر وهو الأقوى، بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين قال إذا أرسلت كلبك المعلم، اشترط وقيد، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فإيش؟ فكل. فذكر قيدين لا ثالث لهم. ايش القيدان؟ ان يكون معلما، مفهوم المخالفه لم يكن معلما فلا يجوز صيده. الثاني ها ان يكون ذكر اسم الله. طيب لم يذكر قيدا ثالثا. قالوا هذه فيها دلاله على ان الكلب لا يقتل الا بايه؟ بالعض، بالفم. يبقى لعابه لابد ان يختلط بالصيد، ولم يامر النبي بالغسل، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم. اذن قالوا هذا الحديث ليس على العموم، مخصوص بالمستثنيات، مخصوص بالكلب الذي استثناه الشرع. بعض الشافعية وبعض وطبعا المالكية طبعا قالوا ذلك، وبعض الحنابلة. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، الألف واللام، ألف واللام استغراقية. فمعنى استغراقية يعني تعم. قال بعض العلماء الحديث ليس على العموم، بل هو مخصوص بما استثناه الشرع بجواز الاقتناء، بجواز الاقتناء والانتفاع. والكلب المنتفع به هو كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب إيش؟ حرث، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال علماؤنا الدلالة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكل الصيد مع اختلاط لعاب الكلب به، في قوله إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، والكلب لا يقتل إلا ها إلا بالعض. يبقى اللعاب لابد أن يختلط، صح ولا لا؟ ولم يأمر النبي بإيش؟ بالغسل. والأمر والتوجيه الثاني أو الدليل الثاني عندهم النظر، من ناحية المشقة تجلب التيسير. نحن نقول الإجابة الراجح وقول الجمهور بأن المسألة معممة على جميع الكلاب، معممة على جميع الكلاب. لأن الألف واللام استغراقية. وأما بالنسبة لما استدل به الفريق الثاني في الأثر فنحن نقول الأثر له توجيهان. التوجيه الأول ما وجهه الإمام النووي وقال أن سلم لم يأمر بالغسل استنادا لما مضى من الأمر الأولي، لأن هناك أمر عام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، فقالوا هذا استنادا لإيش؟ للأمر السابق. طبعا الذين يخالفونهم سيقولون لهم نقاشا ومن أدراكم بأن حديث طهور إناء أحدكم هو الأول، صح ولا لا؟ قلنا لا، لابد أن تقولوا بذلك، لأنه لو لم يكن الأول حديثكم يصير منسوخا. فهمتم ولا لا؟ حديثكم يقول يصير منسوخا، لأنه في الآخر وقال طهور إناء أحدكم، يبقى لا استدلال لكم لا دلالة لكم في هذا الحديث. هذا التوجيه الأول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستنادا للأمر العام الذي أمر به وقال طهور إناء أحدكم أن يغسله سبعا. والتوجيه الثاني هو أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. لكن سيشكل علينا في باب المشقة تجلب التيسير، لأن اللعاب ما زال مختلطا بإيش؟ بالصيد. وإذا كان اللعاب مختلطا بالصيد وقلتم طبيا كما سنبين بأن المسألة فيها خطر طبي فهو موجود أيضا في الصيد، قلنا لا، عندما نجد الرخصة الشرعية نعلم ونطبق القاعدة الذهبية، ما أبيح شرعا رفع ضرره قدرا، وما منع شرعا نزل ضرره قدرا، سأبين. فإذا قالوا إذا قلتم بالتوجيه الثاني لا، ما زال اللعاب نجسا لكن المشقة تجلب التيسير، قالوا ما المشقة؟ قلنا المشقة لأنه موجود في الحراسة ليل نهار يمر علينا فسيشق علينا جدا، أو الصيد لا يمكن أننا في كل صيد نأخذه لنغسله سبعا وأولهن بالتراب مشقة، فقالوا المشقة تجلب التيسير. فأشكلنا عليه، لو قلتم المشقة تجلب التيسير فما زال اللعاب موجود مختلطا، قلنا لا خوف علينا في هذا، لأن ما جاءت الرخصة به شرعا رفع ضرره قدرا، وما منع شرعا أنزل الضرر قدرا. الميتة حرام، أكل الميتة حرام، فمن أكلها أضر بنفسه بالدم المحتبس، صح ولا لا؟ لكن لما يكون في صحراء ولا يجد طعاما أباح الشرع له الأكل منها ولا لا؟ ولا نجد أحد استباح ذلك في الضرورة ومرض، ليش؟ لأن الله تعالى رحمته أوسع من كل شيء، لما شرع شيئا وأباحه منع ضرره، هذا لزوم الشريعة الغراء. فقلنا يبقى إذن الكلام على الكلاب المستثناة من باب المشقة تجلب التيسير، لا أنه طاهر، ما زال اللعاب نجسا لكن المشقة جلبت لنا التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع كما في القاعدة الفقهية التي قاعدها الشافعي. والعلماء يقولون في هذا الباب المشقة تجلب التيسير، حتى لو كانت النجاسة موجودة فالضرر مرفوع قدرا، الضرر مرفوع قدرا. طيب، هذه بالنسبة لهذه المسألة، وهي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة قبل الصلاة ونقف عندها وبعد الصلاة نقبل إن شاء الله، هي مشكلة عندنا 9 مسائل إن شاء الله نمررها بإيجاز. المسألة الرابعة، الشافعية والحنابلة ألحقوا الخنزير بالكلب، الشافعية والحنابلة ألحقوا الخنزير بالكلب وقالوا يغسل من ولوغ الخنزير سبعا، وأولهن بالتراب أو آخرهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما جاء الحديث. قالوا لأن الخنزير أنجس من الكلب، فيكون من باب إيش؟ القياس الأولوي، القياس الجلي، لأن النص نجاسة الكلب نص عليه الكتاب، قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أهل اللغة يقولون الهاء الضمير عائد على أقرب مذكور، وإيش أقرب مذكور؟ ها الخنزير، فنجاسة الخنزير واقعة. فقالوا هنا الكلب أن الخنزير يغسل من ولوغه 7 مرات وأيضا واحدة من هذه 7 بالتراب الحاقا بالكلب. وجماهير أهل العلم السلف الخارج حتى المحققون من الشافعية كالنووي وغيره قال والدليل يفارق ذلك بأن الخنزير لا يلحق بالكلب، وهذا الراجح صحيح، الخنزير لا يلحق بالكلب. والذي يجعلنا نتقوى في هذا الإفراد الأمور الطبية التي ظهرت لنا العلمية التي ظهرت حديثا، لأنه ظهر طبيا بأن الكلب نجاسته نجاسة ميكروبية، نجاسة الكلب نجاسة ميكروبية، الدودة الشرطية هذه في الكلب وليس ذلك في الخنزير، وليس ذلك في الخنزير. فعلمنا ما كان قد خفي علينا، وإن قلنا بأن المسألة إن دارت بين التعليل وبين التعبد فالأولى أن ننيطها بإيش؟ أن ننيطها بالتعليل، صحيح؟ والتعليل قد ظهر لنا جليا بالطب بأن نجاسة الكلب نجاسة إيه؟ ميكروبية، فإذا الخنزير لا يلحق بالكلب، هذا الراجح الصحيح. هذه المسألة الرابعة.
المسألة الخامسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعا، أن يغسله سبعا، العد هذا هل هو على الوجوب أم على الاستحباب؟ قولين أو قولان في المسألة. قول جمهور أهل العلم أنه يجب، وهم الشافعية والحنابلة قالوا بأنه يجب أن يغسله سبعا ولا يجزئه إلا أن يغسل سبع مرات، استدلوا على ذلك بأمر المسلم فليغسله سبعا، وأيضا قال فليرقه، والإراقة هنا أيضا على الوجوب، والإراقة هذه إراقة للإفساد، وستأتي في المسألة التي تليها. فقول المسلم سبعا فيها دلالة كما قلنا على وجوب الغسل سبعا، وهذا أيضا المالكية قالوا به، لكن المالكية قالوا تعبدا كما قلنا ليست للنجاسة، الشافعية قالوا بل هي معللة أجل النجاسة. الأحناف قالوا وخالفوا الجمهور في ذلك، وقالوا له أن يغسله مرة أو مرتين أو ثلاث، قالوا أقصى شيء يغسله ثلاثة، وعندهم في ذلك دلالات، دلالة من الأثر ودلالة من النظر. أما الدلالة من الأثر فاستدلوا على حديث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا أو خمسا، قال فليغسله ثلاثا أو خمسا، وهذا تخير بين الثلاث وبين الخمس. واستدلوا أيضا قال يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا على التخير، واستدلوا أيضا بما ثبت عن أبي هريرة أنه غسله ثلاثا، وقالوا بالقياس، قالوا ويقاس على سائر النجاسات، هذا قول الأحناف الذين قالوا ليس شرطا أن يغسلوا سبعا، وقالوا قول السلف فليغسلوا سبعا ليس أمرا على الوجوب، ليس أمرا على الوجوب بل هو على الاستحباب. قال الجمهور بل هو أمر على الوجوب، واستدلوا بأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر أمر النبي الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه عن ذلك. الراجح من القولين قول جمهور أهل العلم الشافعية والحنابلة، وأيضا الراجح عن المالكي قالوا يجب غسله سبعا، وإن لم يغسل سبعا فلا يجزئه، يجب الغسل سبعا وإن لم يغسل سبعا لا يجزئه، وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الأحناف، وهذا حديث رواه الدارقطني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا فيه عبد الوهاب بن الضحاك، فيه عبد الوهاب بن الضحاك يرويه حديث أبي هريرة الذي فيه التخيير يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، فهذا فيه عبد الوهاب بن الضحاك يرويه عن إسماعيل ابن عياش، ومعلوم اسماعيل ابن عياش من امام انت لا نلزمك تطلب العلم اغمى ارادتك عشان التقاعس اللي انت فيه، خليك انت كده تقاعس ونحن لا نتركك، تفضل ما من عندك الا ان اردت ان تشملك الرحمه فاقترب. قال ما لي اراكم عايزين ان تفرخكم، هذا من عمل الشيطان، هات من اسماعيل بن عياش؟ لا بالله عليك دخل في الفهلاوة يعني، كيف من شيخ من الشيخ اسماعيل بن عياش؟ اسماعيل بن عياش كيف من شيخ هو يروي عبد الوهاب بن ضحاك عن اسماعيل بن عياش؟ يا انت مش بقول لك فهلاوة، بس فهلاوة ما بتجيبش فايده، دي فهلاوة دي ما بتجيبش فايده. ايش هي نواقض الوضوء؟ عدد لي نواقض الوضوء هاش كلمة رايت اكتفيت من العلم حتى تتقاعس والخروج عن الملة، ماشي تفضل، والخروج عند الترعة تفضل، اكتفيت من العلم ليش تتقاعس هات اقوالها العلم في مسألة الذكر بس،
تفضل. تحريم اي حاجه؟ مش بقول لك الفهلاوي ما تنفعش معايا، انا استني وقعت انا كمان يعني، يعني انا اصلا فهلاوي، فمش هينفع فهلاوي على فهلاوي، ما ينفعش. ها لا، هات بقى الادله وهات من الذي قال بنقد الوضوء ومن الذي لم يقل بنقد الوضوء، يعني ما اكتفيتش من العلم. طب التسميه من الفاتحه ولا مش من الفاتحه؟ هو انا جبت لك مساله غير فيها خلاف؟ عايزين نشوف اللي عند حضرتك طالما انت متقاعس بهذه الطريقه. يا سلام يا حبيبي. وقعد سكتني بكده مش هسكت. عامة هذا الحديث الرد عليه حديث انه اغسله سبعة ثلاثة او خمسة او سبعة، فيه عبد الوهاب بن طحاق روى عن سمير بن عياش. سمير بن عياش معروف ان هو ضعيف غير شميل، اما عبد الوهاب بن طحاق اتفق العلماء كما قال الدرقني على انه متروك. متروك اذا الحديث ليس من الضعف، بل الحديث الى الوضع اقصى واقرب منه من الضعف، فالحديث لا يعتمد عليه. اذا ما استدلوا به فحديث لا يصح، لا سيما انه قد صح عن ابن عن ابي هريره بن الرافع الصحيحين انه جزم وقال فليغسله سبعا لو لم يكن هناك قادح في التخير الا الحديث الذي اسناده كالشمس لكف. يبقى رد عليه من وجوه، لو تنزلنا معكم بالايش؟ بالاسناد صحيح، فاننا عندنا قد ثبت بالسند الصحيح عن ابي هريره الجزم بايش؟ بالغسل سبعا. طيب، واما ما استدلوا به ان ابي هريره فعل ذلك، قلنا الرد من وجهين، الوجه الاول بانه لم يثبت عن ابي هريره ذلك. قالوا قد ورد القلب في اناء ابي هريره فغسله ثلاثا، قلنا لم يثبت عن ابي هريره ثالث. ولو تنزلنا مع الخصم، هذه اسمها جوده الرد على المخالف، ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا ثبت عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه غسل ثلاثا، هذا اجتهاد من ابي هريره. قالوا الم تدوي يعني الم تقتلون ليل نهار صباح مساء وانتم تقولون الراوي اعلم بما روى؟ اذا فالراوي اعلم بما روى، يبقى يعلم ان هذا ليس على الوجوب، الامر بسبعه ليس على الوجوب لانه غسل ايش؟ ثلاثا. مفهوم الغم؟ مفهوم؟ قلنا لهم لا، بل وان قلنا الراوي اعلم بما روى هذا عندما يفسر كلام يسلم، لكن لما نجده خالف الصحابه الذين يغسلون سبعا وانهم يعتقدون بان امر سلم على الوجوب، فنقول هذا اجتهاد من ابي هريره خالف الرواية، والعمل بالرواية أو القاعدة العمل بما روى لا بما رأى، هذا اجتهاد، العمل بما روى لا بما رأى، لأنه يعتريه ما يعتريه في رؤيته في اجتهاده، نسي الرواية التي رواها، فلما نسي الرواية اجتهد فلم يصب الحق فأخطأ، فله أجر واحد لا أجران. فنقول إذن العبرة بما روى لا بما رأى، هذا الرد أيضا على من؟ على ما استدلوا به في ابي هريره. يبقى هذا الرد عليهم في الدليل الاثري. الدليل النظري الذي استدلوا به انهم قالوا قياسا على سائر الطهارات، فان كان سائر قياسا على سائر الطهارات ايه؟ النجاسات منتزيه، قياسا على سائر النجاسات، قلنا هذا القياس اسمه قياس الشبه، واهل الاصول يضعفون الدلاله بقياس الشبه، قياس الشبه ضعيف. لا يكون قويا، قياس الشبه ضعيف. والامر الثاني تنزلنا معكم، دائما في المناظره ايش تفعل؟ دائما ترد القول وتتنزل معه على قوه القول لتحتم له الماده، لا تجعل له منفذا. فقلنا له ولو تنزلنا بان قياس الشبه قياس صحيح، لو تنزلنا بان هو قياس صحيح نقول هو قياس صحيح لكنه فاسد الاعتبار. يعني الآلة موجودة والعلة موجودة وهو فاسد الاعتبار. قالوا كيف؟ قلنا خالف ايه؟ نصا صريحا. قد قال انسانا فليغسله سبعا وانت تقيس على ان يغسله ثلاثا، صدمت نصا. وهذا من علماء الاصول يسمونه قادحا من قوادح القياس، فمن قوادح القياس القياس مع الفارق او القياس فاسد الاعتبار. والقياس فاسد الاعتبار ان يصادم نصا وهو قد صادم نصا. يبقى اذا فليغسله سبعا، هذا وجوبا أن يغسله سبعة. في نفس الرواية جاءت الرواية ثلاث روايات أو أربعة روايات، أربع روايات. الرواية الأولى قال إحدهن بالتراب، والرواية قال أولهن بالتراب، والرواية قال أخراهن تراب. في رواية أخرى جاءت انفرد بها مسلم قال فيها وعفروا الثامنة بالتراب. أشكلت على العلماء هذه المسألة، إحدهن أخراهن أولهن عفروا الثامنة، إن هذا التراب؟ قلنا لا، التراب إحدهن هذه تجمع هذه الروايات،
إحداهن لا تخالف الرواية التي جاءت في أولهن وأخرهن وأخر الثامنة، مفهوم ولا لا؟ لأن إحداهن تشمل الأول، تشمل الثانية، تشمل السابعة، تشمل الثامنة، صحيح ولا لا؟ إذا لا خلاف. لكن ماذا نقول في أولهن وماذا نقول في أخرهن؟ ونقول عفر الثامنة بإيش؟ بالتراب. نقول هنا إذا استعصى علينا الجمع نقول بالترجيح، رواية أخرهن أكثر عددا وأنقى إسنادا. عم نسيني أبي هريرة، رواية أولهن أقوى إسنادا وأكثر عددا، فلذلك قال العلماء تقدم على أخرهن، والجمع أولى، الجمع أولى. قوله أولهن بالتراب والثانية قال أخرهن بالتراب، قالوا في الآخرة أن يدع على التراب مع الماء، التراب مع الماء. فقالوا بالنسبة للترجيح الأكثر عددا، والثاني قبل الجمع أيضا قالوا لو قلنا التراب أخرهن يكون التراب مع الماء سيحتاج إلى غسلة ثامنة، سيحتاج إلى غسلة ثامنة، والإنسان قال سبعة وهي سبعة تكفي. فقالوا إذن نقدم رواية أخرى أولهن على رواية أخرهن، نقدم رواية أولهن على رواية أخرهن. وهذا الذي رجحه الشافعي، أن رواية أولهن تقدم إسنادا وأيضا قياسا تقدم على أخرهن، والجمع أولى. والجمع هنا بتوجيه أخرهن، بأن أخرهن تحمل على إحداهن، مفهوم؟ أخرهن تحمل على ها إحداهن. وأما رواية عفروس ثامنة فقد ردها بعض العلماء بالشذوذ، وهي في مسلم. قلنا والتوجيه لها أيضا بأن قول سلم عفروهن الثامنة بالتراب ليس شرطا أن تكون الثامنة التراب، لكن كأنه يقول سبعة ماء وواحدة إيش بالتراب يكون العدد. يبقى إذن عفروس ثامنة بالتراب دلالة على أنها أن تجعل ماء غسلة واحدة مستقلة بإيش؟ بالتراب. هذا الجمع بين هذه الروايات، مفهومة أم نعيد؟ مفهومة؟ يبقى إذن هذا بمعنى قول السلام عفروس ثامنة بالتراب، يعني واحدة من هذه بالتراب وتكون غسلة مستقلة. والعلماء بحثوا بحثا في مسألة التراب أيضا، فقالوا هل يقوم مقام التراب شيئا أم لا، شيء أم لا؟ قال الشافعي نعم، الأشنان والصابون كل ذلك يقوم مقام التراب. والصحيح الراجح أثرا ونظرا لا يقوم مقام التراب شيء، وطبا خليها ثلاثة وجوه، أثرا ونظرا وطبا. أما أثرا فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتراب، فلا يقوم مقامه شيء إلا إذا أبديتم لنا علة تبين لنا أن هناك غير التراب يساوي التراب، ولم يفعله. يبقى أثرا جاء التراب، ونظرا التراب يساوي الماء، كيف متقاعس؟ يعني المرض مش هستفحل فيه، الجرح ممكن يضم بسرعة. وين بقى فين جبت منين الكلام ده يا شيخ؟ جبت منين ان التراب بيزيل النجاسة؟ اخويا الله يكرمك، يبقى الله يبارك فيك. ايه بقى هو من قولنا كيف؟ سبحان رب العظيم، الماء هو الذي طهر، التراب ده جاي بيطيبه عشان يلمع، عشان المواعين تلمع. اخويا انت مالك مال شيخ بقى الان؟ الله الله اكبر. يعني نريد منك علميا، انا اقول لك انت متقاعد فحنجرك للطلب رغم رضاك رغم رضاك. يعني انت بتنقل عنه التيمم مبيح وليس برافع، الراجل ده بيتقاعد معاكم بهذه الطريقه؟ هنربطه لكم انا في اي مكان. إمام المسجد ويتقاعد الراجل ده ما بقاش فاهم راتب دلوقتي لغاية ما استمر في طلب العلم. كان نايم؟ انت لسه متجوز جديد؟ اتفضل. في من وين اتيت بهذا؟ التيمم رافع مش مبيح مش رافع. يا حبيبي، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لعشر سنين، مش ده دليل؟ إيه اللي خلاك ما تعرفوش؟ حبيبي أسكت خلاص، ده الدليل أهو. أنا بسألك سؤال تاني أجبني، إيش اللي خلاك ما تعرفش هذا الدليل؟ ما هو قال الصعيد الطيب طهور المسلم. أعمل فيه؟ حتى الدليل مش قادر تفهمني يا حبيبي. قلت لك التراب يساوي الماء، هات الدليل، ما جبتش الدليل. الدليل اللي جبته دليل فرعي واشكلت عليك ما عرفتش ترد، قلت لي التيمم وجايبه بالتلقين كمان ورديت بالتلقين، انا قلت لك هو رافع مش مبيح، ليس برافع للحدث، مبيح للصلاه فقط.
اصبر بس يا حبيبي،
عرفت؟ لا يا حبيبي، لا لا، مبيح للصلاه.
ها
قولان طبعا، انا بقول له بشكل عليه عنده اجابه يتفضل، هو مبيح مش رافع. طب انا ادين الله بانه رافع، انما هو انا ببين له كيف يشكل عليه، مش فاهم. عشان عارف ليش؟ عشان في النهايه يقول لي ده بسبب تقصيري، ما بجلسش في مجله العلم عشان كده ما اتقنتش المسائل، تكون الاجابه يبقى ما تفرطش وتجلس عشان تتقل. هو طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب طهور المسلم، يبقى التراب طهور. وايضا وسلم لما قالت له على الثوب قال يلخينا ايش؟ ذراعا، يلخينا شبرا، قالت اذا انتظر الرجل، فقال يلخينا ايش؟ ذراعا ولا تزيد. لما سالت عن النجاسه قال يطهره ايه؟ ما بعده، صحيح. وبين السلام اذا الاذى جاء في نهل المرء المكلف فليحكه بالارض، الغرض المقصود بانه يساوي الماء في ايش؟ في الطهاره. مفهوم ولا غير مفهوم؟ فاذا هو سواء، فاذا لا يمكن ان تقول الاشنان او الصابون او الحنة او غير ذلك تقوم مقام التراب، لان التراب ينزل منزله الماء لانه مطهر كالماء، بانه طاهر كما قال اخونا الفاضل المتقاعس الذي لا يتقاعس بعد ذلك ان شاء الله. يبقى اذا لا يقوم مقام التراب شيء. وهذه المساله السادسه، المساله السابعه من قولي طهور اناء احدكم هل يعم؟ اسف ولذلك الله خيرا. طبا كما قلنا قالوا الاطباء الدوده الشرطيه لا تموت بالغلي ولا بالماء ولا بالشمس ولا باي شيء الا بالتراب والماء. لا تموت الدودة الشرطية اللي هي ممكن تودي بحياة المرء المسلم. شوف فضل الله على العباد ورحمة الله في الشريعة الغراء هذه. قال يعني أنها لا تموت إلا بالتراب مع الماء. المسألة التي تلي هذه المسألة قول السلام طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يرخه. هو ذكر الإناء، والإناء الظاهر فيه أنه إيه؟ إناء الماء، لأنه قال الدلالة يرخ يرقه، يبقى فيها دلالة على أنه الماء. فقال المالكية الحديث خاص بالماء دون الطعام. مالك شوف انظر بقى التأصيل العام اللي عندهم هو الذي جرهم لذلك، لأنهم يؤصلون بأن الكلب طاهر وأن الأمر بالغسل أمر الإيش؟ للتعبد. فقالوا إن كان تعبدا وإن كان طاهرا فلا يعدو غيره. حاضر حاضر. الأصل عند المالكية أن الغسل، الأمر بالغسل الإناء من ولوغ الكلب، الأمر إيه؟ للتعبد ولا معلل؟ للتعبد. والكلب عندهم يبقى إذا لا يعدوه لغيره، يبقى إذا النص الذي جاء فيه جاء في الإناء الذي فيه الماء، فإذا ولغ فيه الكلب فليرقه استأذنه له تعبدا لا معللا، يبقى لا يعدو لغيره، طالما تعبدا يبقى ما تقص عليه الطعام. ولذلك الملكية قالوا هذا الحديث خاص بالماء دون الطعام، يعني لو ولغ الكلب في الطعام فايه؟ فلا تغسل ولا ترقه وتاكل وتطعمه معك كما يحدث من السفهاء الذين يفعلون ذلك. هذا قول المالكيه يرجع الى تاصيلهم الخطا. ايش تاصيلهم الخطا؟ بانهم يقولون ان الكلب طاهر، وايضا يرون ان الامر بالغسل امر ايه؟ تعبدي وليس للنجاسه، ليس معللا، فهمتم؟ واما جماهير اهل العلم قالوا الطعام والماء ايش؟ سواء، والرد عليه من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد سمى الله الماء طعاما، قال الله جل في علاه، قال في طالوت قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه لم يطعمه أو ماء. وأيضا لما سئلت عائشة أي الطعام كان عندكم قالت إيه؟ الأسودان، التمر والماء. يبقى إذن هو طعام. لذلك بعض العلماء يقولون لا يجوز زجاجة ماء بزجاجتين، لأن هذا فيه ربا الفضل، لأنه مطعوم. فإن كان مطعوم هذا عند الشافعية نعم الماء مطعوم، طالما مطعوم فله إيه؟ فهو العلة توفرت فيه، فإذا يأخذ حكمه أنه لا يجوز الماء مع الماء بزيادة على قول من قال بذلك. الغرض المقصود بأنه الماء طعام، والأمر الثاني بأنه لا فرق بين الطعام وبين الماء، بل في الطعام يكون أغلظ، لأن الماء له صفة ليست في الطعام، ألا وهي أنه يطهر بالتكاثر، بالمكاثرة، استغفر الله، بالمكاثرة، صحيح ولا لا؟ وأنه له قوة يدفع عن نفسه النجاسة، الماء طول لا ينجسه شيء، إذا الماء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. هذه ميدة في الماء ليست في المعات ولا في الطعام، صحيح؟ فإن كان الذي يدفع عن نفسه اللي فيه هذه الميدة أمر صلى الله عليه وسلم بغسل سبعا أولهن أو عفره ثمنة بالتراب، فلا أن يكون هذا الأمر في الطعام من بابه من باب أول خلافا للأحكام. هذه المسألة التي تليها، هذه المسألة مسألة تليها أيضا بالسبعة ولا الثمنة، ثمنة الحديث الثاني الذي قال فيه وسلم حديث أبي قتادة عندما قدم الماء وقال قد قال وسلم إنهن من الطوافين عليكم والطوافات. فإذا ولغ حديث أبي قتادة، لو ولغ الهر في الماء أيأخذ حكم الكلب أم لا؟ طبعا الأحناف قالوا يأخذ حكم الكلب، أحناف قالوا يأخذ حكم الكلب، لكن وطبعا هو عندهم غسل الكلب كم مرة، غسل ولغ الكلب عند الأحناف كم مرة المتقاعس، ولهنا بالتراب ولا الآخرة الثمينة بالتراب، ولهنا بالتراب أخطأت خطأ فاحشة أخرهنا بالتراب. وانت شفت مش ينفع تكون فهلاء، بقول لك وما ينفعش، ما ينفعش الترقيم ما ينفعش فيه. لا سألتك عن الأحناف خاصة ماذا يقولون، تذكرت يعني دلوقتي؟ طب هم اذا هم يقولون بان اصل الغسل هو ازاله نجاسه، وازاله النجاسه هو مخير بان يغسل مره او مرتين او ثلاثه، الكلام مفهوم؟ فاذا قالوا وسؤر الهره كسؤر الكلب، الماء ينجس، لان عندهم حديث عن صلى الله عليه وسلم بانه سؤر عن الهره قال هي سبع من السباع، فقال اذا تنجس فيغسلها مره. واستدلوا ايضا باثر مخصوص في المساله، هذا اثر عام، انه ان سلم لما سئل عن الهره قال هي سبع. استدلوا ايضا باثر مخصوص في الباب، قالوا ان سلم قال ومن سؤر الهره الغسل مره، ومن سؤر الهره الغسل مره، فقال هي نجسه الان وامر بغسلها ايش مره. والصحيح الرارح ان سؤر الهره طاهر، اذا ولغت الهره في الطعام او في الاناء فلا شيء فيه، اذا ولغت الهره في الطعام او في الاناء فلا شيء فيه. لادله كثيره من حديث ابي قتاده حديث الباب بأنه قدم لها الماء وقال لما تعجبين، فإن سلم قال عنها إنها من الطوافين عليك عليكم ومن الطوافات، وقال في رواية أخرى ليست بنجس، الهر ليس بنجس، فدل ذلك بظهور وجلاء على الطهارة. وفي رواية عن عائشة وإن كانت سنة في كلام بأن سلم قدم الماء للهر فشربت فأخذه فشرب منه ثم توضأ منه بأبي هو وأمي، دلالة واضحة جدا على طهارة سؤر الهر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهوا عن أكلها، طبعا ما ليه بقى مال هذا وذاك، إلا إذا كنت تقول لي عمالة تلحس في إيده، عمالة تلحس في إيده ماشي أنا معاك، أنت شفتها بتلحس في إيده؟ لو كانت نجسة وقال هي طاهر، نتكلم عن الولوغ صح، لو كانت نجسة قال له اغسل كمك أو اغسل يدك، فالغرض المقصود هو قال هي طاهر تصريحا، فقال سلم ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات، كأنه قال حكم الطهارة لها لأنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات، يبقى سؤرها طاهر، ولوغ الهرة في الإناء طاهر لا نجس فيه. ولما علل النبي وقال إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات قلنا هذا التعليل يجرنا إلى متقاعس، يجرنا إلى الفهلوة، لما عللوا والعلة ظاهرة يجرون إلى ليه؟ وانت جبت ايه يا حبيب ما خلاص وقال طاهر، يجرون إلى طلبة العلم، يا لا مش كده، علة وإلا ظاهرة يجرون إلى، ممتاز، الحاق الغير بها إلى القياس، لعلمه الذين يستنبطونه، وعلماء الأصول اتفقوا على أن القياس أصل من رسوم من أدلة الأحكام. فإذا لما يقول سلم إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات فتح لك الباب للإيه؟ للإلحاق، أن تلحق بالهر غير الهر. وهذه المسألة التاسعة الأخيرة، هو أننا نقول إلحاق غير الهر بالهر لازم من قبل سلم إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات. لما نظرنا في تمحيص اسمه تنقيح المواضع هنا، في تمحيص العلة إنها من الطوافين عليكم ومن الطوافات، علمنا أمرين. الأمر الأول إيش هو؟ بتنام على رجلك وتقعد ما بتمشي على رجلك
بتمسكها تشيلها وتمشي بيها، ما يبقى ايش بقى؟ يبقى ايه اللي تستفيده من كده؟
يا شو دخلنا بقى في التهلاوي؟
صح، تستفيد بالنسبه للحيوان، تستفيد ايش؟ ايش اللي فيه؟ انه ايه؟ لا حاجه ثانيه يا حبيب. اهو فين اللي بيربي القطط ده؟ فين اللي ورا اللي هو قال عليها سريعه؟ شو ده؟ تعالى. لا مش انت، الثاني الهرب. نعم صح، على انها اليفة، على انه حيوان ايش؟ اليف. فكل حيوان اليف ينزل تحته ولو كان كبير الحجم. كبير الحجم زي ايه يا شطار؟ ولا ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ما شاء الله، كالحماري كالبغلي. صحيح، فهو ايضا طائر ليس بنادس، وصوره ايضا طائر ليس بنادس، لانه يدخل في هذه الميزة. الميزة الثانية الميزة الثانية تصريح الكلام، تصريح النص. من الطوافين. يبقى إذا ما نريده من الحيوانات يكون في مثل ما قال مسلم من الطوافين فإن لا ننجسه. كإيه؟ والله في الزرع بتشوفوه كتير، أقسم بالله، وفي الثعلب يعني ده فقه لم أعهده. لا في البيت هو بتلاقيه في المواسير وتصوت وبتاع، هيولع لنا البيت. قال الفويسق الفأر ليس بنجس، وسؤر ليس بنجس، الفأر ليس بنجس، لأنه بالضبط من الطوافين علينا من ايش. لكن ايه طب قول لي كده، انت بتنام بتعتكف في المسجد بتلاقيه ماشي بيسلم على الناس المعتكفين، يرضى بما يفعلون ويمشي. بس الوقت انت تعتقد ما نعتقد انه من الطوافين ولا لا؟ انت لا تعتقد انت من جزر القمر؟ طب احلف بالله انك ما بتشوفوش. ده اجمع العلماء على انه من الطوافين. والله هو مستغزر، طبعا مستخبث، بل هو فايسق. الدلاله على ذلك في عهد المدينه ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم على السراج؟ امر بايش؟ ليش؟ فقال ان الفويسق ياتي بايش؟ فيدل، لانه سيحرق البيت. الشيطان بياتي بمن؟ بالفأر. الشيطان ياتي بهذا الفويسق، والشيطان بيسيبك اخويا من الطواف عليكم ولا من الطواف عليكم؟ خلاص بيطوف. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه بياتي بهذا الفويسق يدل على هذه النار، فهو من الطوافين. ده باجماع العلماء ان الفأر من الطوافين، فالفأر ايضا يدخل في هذا الباب، وسؤره ليس بنجس. هذه المساله الاخيره، الفوائد المستنبطه: نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، فالنجاسة إذا النجاسة نجاستان، نجاسة مخففة ونجاسة مغلظة، والنجاسة المغلظة يكفي فيها الغسل مرة أو مرتين أو ثلاث، الأصل فيها إزالة النجاسة فقط. أما نجاسة الكلب فمغلظة، والدلالة على ذلك أن السلام أمر بغسلها سبعا فوق الثلاث، وأيضا بإيش؟ بالتراب. ننتهي من الفوائد وتحت أمرك. الفائدة الثانية: يحرم بيع النجاسة، يحرم بيع الكلب عند جمهور أهل العلم، لأنهم يحرمون بيع إليه النجاسة. حبيب كل نجس يحرم بيعه عندهم، وقالوا قد ثبتت نجاسة الكلب فثبت حرمة بيع الكلب. الفائدة الثالثة: فضل هذه الشريعة الغراء، لأنها تحمي المكلف، وظهر ذلك بدلال النبوة في مسألة الدودة الشرطية أنها لا تموت إلا بالتراب. هذه من دلائل، دي من المعجزات، من دلائل النبوة. حاضر، انتهي من الفوائد، انتهي بس من الفوائد. الفائدة الرابعة: ما كان مستنبطا، لا أربعة أستاذ، الفتوى الفائدة الرابعة: ما كان مستنبطا فعادت العلة على النص بالبطلان أو التخصيص فلا صح اعتباره. ما كان مستنبطا فرجع على النص بالبطلان أو التخصيص فلا اعتبار له. سأبي طبعا ده لو المتقاعد قعد 100 سنة مش عارف يجيبها لي، جيب لي دي منين وشرحها لي وقتني بالنظير الشرعي لها. لا بص، هي كلها فهلوة دخلت، بس والله بتقارب بالفهلوة هذه.
ما طبعا ما قالوا العلة المستنبطة هذه إذا قلت من نجاسة النجاسة غير مغلظة، يبقى إذن الأمر بالسبع ليس إيه على الوجوب، تكفي المرة الواحدة. قلنا أنت بهذا ترجع على النص بإيه بالبطلان، لأن النص قال أمر اغسل سبعة، فهمتم؟ فإذا كانت العلة المستنبطة هترجع على النص بالتعطيل والبطلان أو التخصيص فلا يجوز. التخصيص فيه خلاف أصولي، أما البطلان فإجماع. نظير ذلك في الشرع اللعب الطاولة، تعرفون لعب الطاولة؟ أسد ما أسد شاف كله ساكت بقول الله، هو احنا بنمشي في الشوارع لوحدينا ولا الناس دي؟ يعني بيلعب طاولة، بيلعبوا طاولة بيرموا ايه؟ النرد. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من لعب بالنرد او النرد شير فكأنما وضع يده في دم خنزير في الواقع، عصى الله ورسوله. طيب هذه الرواية العلماء يقولون وتحريم اللعب بالنرد للمقامرة، طبعا معروف بيقامروا ازاي في الطاولة؟ المشاريب يا عمي، عشرة صحيح واللي بيكسب المشاريب صحيح ولا لا؟ فالآن واحد قال لا والله المشاريب حرام أبدا، كمان اللعب مع الرجالة حرام لأنه بيتنرفزوا، ما ينفعش أنا ألعب مع امرأتي من باب حسن العشرة وعشرونا بالمعروف، فجاب طاولة يلعب مع امرأتي، وهذه من باب إيه؟ حسن التباعد، يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا العلة الآن انتفت، وإذا انتفت العلة انتفي إيه سوي ما يستمع العلة السبب بنوع مخصوص، إذا انتفت العلة انتفى الحكم إيه؟ طب يعني بقى ما ده لازم يعمل لها شاي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، خلينا بقى احنا هنا مرتاحين، أنا عرفت إن الكل هنا دلوقتي الكل بيقدم الولاء، فلازم نقدم الولاء معاهم. هو الحق ده أنا أقول الآن، قال العلة انتفت إيه الآن؟ ما في مقامرة، قلنا هذه العلة التي انتفت على ما تقول أنت سترجع بالنص على النص بإيه؟ هو قال وضع يده دم في دم الخنزير، تقول لا ما فيش وضع يده في دم الخنزير، ما أنت أبطلت كلام مين؟ كلام الشارع، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. يبقى إذا العلة لو راجعت على النص بالبطلان انفي العلة وتبقي النص، لأن العلة مستنبطة فهي مهما وصلت بها ستصل بها إلى الاجتهاد، وأما النص ده كلام من؟ كلام الشارع أو الناقل عن الشرع. الفائدة التي تليها، ما أبيح شرعا رفع ضرره قدرا، وما منع شرعا نزل ضرره قدرا. ما أبيح شرعا رفع ضرره قدرا، كالأكل من ميتة حرام، لو أكل منها المرء يتسبب له في التسمم في الضرر، الدماء المحبوسة هذه تضره وتضر بدنه، لكن لما كان في صحراء ولم يجد طعاما ولا شرابا أباح له الشرع من أكل من إيش؟ من الميت، ولا يضره شيء، من رحمة الله رفع ضررها إيه؟ قدرا لما أباحها شرعا. الفائدة السادسة، المشقة تجلب التيسير، وهذا تأخذ من حديث الهر، المشقة تجلب التيسير، تأخذ من حديث الهر، إنما الطوافين عليكم الطوافات، وأيضا تأخذه من حديث من حديث آخر، إذا رصدت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ولم يأمر بالغسل. طيب حاضر. الفائدة الأخيرة، حرمة بيع السنور، مع أن هذه فائدة أجنبية صراحة على ما درسناه، لأن احنا درسنا أن السنور إيش؟ القطة يا أبا. أيوة حبيبي، مش اسمه السنور بس. طيب هو السنور باللغة العربية، والهر أو الهرة أنثى، السنور ده ذكر وده أنثى. طيب فالقط يحرم بيعه، لحديث في مسلم أجنبي عن الفائدة هذه زيادة علم، لأن في مسلم عن جابر حرم صلى الله عليه وسلم بيع الكلب وبيع السنور، لأن بعض العلماء يرى بجواز بيع الهر لحديث إنها إيش؟ ليست بنجس، فلما قال ليست بنجس إذن هي طاهرة، قالوا والطاهرات يجوز بيعها، فقلنا نعم، لكن جاء الدليل الذي ينص على تحريم السنور، قال جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور كما نهى عن بيع الكلب.